بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وأعتذر بارك الله فيكم عن عدم الحضور ليوم أمس، فقد وقع لي ظرف عارض مفاجئ، فعذرا منكم سلمكم الله. وأعتذر أيضا اليوم عن تقديم موعد الدرس لوجود ظرف آخر، فأرجو منكم أيضا العذر مرة أخرى، وكما قيل العذر عند كرام الناس مقبول. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل، أي السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. قال: وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطوله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. أيها الإخوة الكرام، لفظ الخبر الأخير في سنن النسائي هكذا: عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسطه، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. يعني الحافظ بن حجر قدم مؤخر في لفظ الحديث، والحديث كما ذكر بن حجر رواه النسائي، وهو حديث ثابت، وهو حديث ثابت فيه راو يقال له الضحاك بن عثمان، بعضهم قال بأنه ثقة، وبعضهم قال هو صدوق. المقصود أنه حديث ثابت، المقصود أنه حديث ثابت. طيب، عندنا فائدة. قال: كان فلان يطيل الأوليين. من هو فلان؟ قيل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقيل عمرو بن سلمة الجرمي أبو بريد. هذا أدرك أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أدرك أيامه، وكان يؤم قومه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثرهم أخذا للقرآن، واسمه عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة بكسر اللام، بكسر اللام. أيضا في الخبر الأخير قال: يقرأ، أو جاءت لفظ لفظة المفصل. المفصل بارك الله فيكم من سورة قاف إلى سورة الناس، طوال المفصل إلى سورة عبسة، يعني من سورة قاف إلى سورة عبسة، وأوسط المفصل إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. هذا على قول، وبعض أهل العلم ينازع في هذا، وبعض أهل العلم يعني له قول آخر، ولكن هذا من باب يعني التقريب، هذا من باب يعني ذكر أشهر الأقوال في هذه المسألة. طيب، عندنا فائدة أو مسألة: الفاتحة تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذه مسألة تقدمت معنا. دل على ذلك حديث أبي قتادة: كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب، قال: ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. فسورة الفاتحة تقرأ في جميع ركعات الصلاة، وهذه مسألة تقدمت معنا. ومر معنا أيضا من أدلة هذه المسألة حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وقال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه البخاري ومسلم. والمسألة قد تقدمت معنا. عندنا فائدة أو مسألة: السنة في القراءة في الصلاة، يعني ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة دون فاتحة الكتاب، أو يقرأ بفاتحة الكتاب دون سورة، أو يقرأ في الركعتين الأخريين بالفاتحة وسورة؟ ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. قال حرب الكرماني: وسمعت إسحاق يقول: السنة في القراءة في المكتوبات للإمام ومن خلفه أن يقرأ الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ومن خلفه كذلك في الصلاة السرية الإمام والمأموم. قال: إجماع أهل العلم. إجماع أهل العلم، يعني في صلاة الظهر الإمام يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين وكذلك المأموم. وقال ابن قدامة في المغني عن قراءة الإمام، قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة: رجل قرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب فقط، واضح؟ ما حكم صلاته؟ السنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة كما في حديث الباب، ما حكم صلاته؟ قال ابن قدامة في المغني: قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين من كل صلاة، لا نعلم في هذا خلافا. لاحظ، مسنونة في كل ركعتين من كل صلاة، لا نعلم في هذا خلافا. والنووي يقول في شرح صحيح مسلم: وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل صلاة، وهو سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة، وهو شاذ مردود، وهو شاذ مردود. وقال ابن رجب الحنبلي: وهذا متفق على استحبابه بين العلماء، وفي وجوبه خلاف سبق ذكره. يعني إخواني الكرام، في المسألة خلاف، ولكن يبدو والله أعلم أن العمل استقر على عدم الالتفات إلى هذا الخلاف. فبعض أهل العلم يقول: لا، تجب قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين وجوبا، ولكن هذا والله تعالى أعلم قول مرجوح، هذا قول مرجوح. وقال في كشاف القناع، قال في شرح الفروع، شارح الفروع هو ابن نصر الله البغدادي، قال: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة مع سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. طيب، هل في المسألة خلاف؟ نعم، في المسألة خلاف. جاء عن بعض الصحابة أنه قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ومعها بشيء. هذا جاء عن عمر، والإسناد فيه ضعف يسير. وأيضا جاء بإسناد صحيح عن عمران بن حسين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. بعض أهل العلم لهم توجيه في معاني هذه الآثار، ولكن الصواب والله تعالى أعلم هو ما استقر عليه قول أهل العلم، أنه لو اكتفى بقراءة سورة الفاتحة فالصلاة صحيحة. ما الدليل؟ أولا، الذي ورد فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. لم يأتي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة سورة بعد سورة الفاتحة، فلا دليل واضح يدل على الوجوب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بارك الله فيكم، ما جاء من حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل في قصة معاذ لما كان يصلي في قومه ويطيل الصلاة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذا حول هاتين، أو نحو هذا، رواه ابن داود بإسناد صحيح. الشاهد أن الرجل قال: أنا أقرأ في صلاتي فاتحة الكتاب وأتعوذ بالله من النار وأسأله الجنة. هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تقرأ سورة؟ نسيت أن تقرأ سورة، هذا واجب عليك؟ لم يقل له نبينا صلى الله عليه وسلم هذا. أيضا من أدلة جماهير أهل العلم ما جاء عند البخاري ومسلم من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، وإن زدت فهو خير. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استطاع منكم ألا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب. لذلك قال الحافظ بن حجر عن حكاية الإجماع: لعلهم أرادوا أن الأمر استقر بعد ذلك على ذلك. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب، إذا لو جاءك رجل فقال: صليت متعمدا صلاة المغرب فقرأت فقط بفاتحة الكتاب في كل الركعات، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. فهمتم المسألة؟ طيب، عندنا فائدة: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخرين في صلاة العشاء، في الركعتين الأخرين تقرأ سورة الفاتحة فقط. قال البهوتي: قال هذا، يعني قال عن قراءة سورة عذرا أخواني الكرام، بس المسألة الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، قلنا بأن صلاة صحيح، واضح؟ لكن هل عمله مكروه؟ قال البهوتي: قال: ويكره الاقتصار في الصلاة على قراءة الفاتحة، لأنه خلاف السنة المستفيضة. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بفاتحة الكتاب فقط. فهمتم بارك الله فيكم؟ فهذا العمل مكروه. لكن ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. عندنا فائدة: السنة في الصلاة، وهذا الأمر قد تجده يغيب على ذهن كثير من الأئمة، السنة في الصلاة والأفضل أن تقرأ بسورة كاملة. أنا أعجب والله ممن يقرأ بنصف سورة الأعلى أو آيتين من سورة البينة، مع أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصة مع قصار السور يقرأها كاملة. قال في حديث أبي قتادة: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، واضح؟ سورتين كاملتين، ما قال وبعض سورة وسورتين. قال ابن رجب الحنبلي: وفيه أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسورة كاملة، وهذا هو الأفضل بالاتفاق. وأذكر أن من الأمور المشهورة موجود هذا عن الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، أن أحد أئمة الحرم صلى فقرأ سورة الغاشية في ركعتين، فقال له الشيخ: السنة أن تقرأها في ركعة، والركعة الثانية تقرأ بسورة أخرى. طيب، عندنا مسألة: إن قرأ السورة في ركعتين، سورة واحدة قسمها على ركعتين، فعله لا شيء فيه، لكن السنة أن تقرأ في الركعة سورة، خاصة إذا كانت من القصار. والدليل على ذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما رواه عبد الرزاق، جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما رواه عبد الرزاق في المصنف، أنه صلى صلاة الفجر فقرأ على ركعتين. أي سورة؟ البقرة. البقرة تقرأها على ركعتين، على ركعتين أمور طيبة، واضح بارك الله فيكم. أما سبح اسم على ركعتين، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعلت هذا فعملك جائز، لكن خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا جاء عن أبي بكر الصديق كما رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، يعني لما سلم قال عمر لأبي بكر: ما كنا نفرغ حتى تطلع الشمس؟ قال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين، لو طلعت علينا الشمس نحن في عبادة. وبارك الله فيكم رضي الله عنهم وأرضاه. وأيضا مما يدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في ركعتين، سورة الأعراف في صلاة المغرب في ركعتين. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بسورة المؤمنين، فأخذته سعلة لما وصل في الآية إلى موسى وهارون فركع، فلا حرج، لكن الأحسن أن تقرأ في كل ركعة بسورة، هذا هو الأحسن. طيب، فائدة: لو قرأ في الركعة الأولى بسورة وفي الركعة الثانية بسورة لا شيء أعلى، يعني لو قرأ في الركعة الأولى بجزء من سورة وفي الركعة الثانية بجزء من سورة، في الركعة الأولى بآيات من سورة يوسف وفي الركعة الثانية بآيات من سورة الرعد، واضح بارك الله فيكم، لا شيء عليه. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة واحدة، أحد يعرفها؟ سنة الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بآية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران كما سيأتي معنا، كما سيأتي معنا. وأيضا قال قتادة كما في صحيح البخاري: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، يعني يقرأ سورة واحدة يقسمها على ركعتين أو كرر السورة في الركعتين، إن هذا كله جائز. قال: كل كتاب الله. لكن ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب؟ ما ذكرنا، فهمتم بارك الله فيكم كلامنا الآن، إن هذا جائز، لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المطلوب. طيب، لو قرأ في الركعة الأولى آية وفي الركعة الثانية آية، آية ليس سورة، آية، يصح هذا الأمر؟ يصح، والدليل سنة الفجر قرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران. ولكن هل يفعل هذا في الفرض؟ يجوز، لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام ليس على هذا، فهمتم بارك الله فيكم. طيب، فائدة: عمل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الباب أنه كان يقرأ في الركعة سورة ليس سورتين، فهمت بارك الله، في الركعة. لو أن رجلا قال: سأقرأ في الركعة يعني أربع سور، يجوز، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يقرأ في كل ركعة سورة، خاصة في صلاة الجماعة، خاصة في صلاة الجماعة. قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا على ألا توقيت في ذلك بعد الفاتحة، إلا أنهم يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة، لأنه الأكثر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأغلب من عمله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قرن بين سورتين في ركعة، في ركعة واحدة، لا حرج، والدليل جاء عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقرن بين السورتين في الركعة في الصلاة المكتوبة، كان يقرن بين السورتين في الركعة في الصلاة المكتوبة. وجاء أيضا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ بالسبع الطوال في ركعة. معقول هذا؟ سؤال لكم، ما تتوقع؟ طيب، الجزء من القرآن كم يأخذ منك من وقت؟ 20 دقيقة، ثلاثة أجزاء كم تأخذ منك؟ ساعة. السبع الطوال، هب افترض أنها 10 أجزاء، افترض، ستأخذ منك كم ساعة؟ 3 ساعات ونصف، قل 4 ساعات. من استفتح صلاة الليل في هذه الأيام بعد صلاة العشاء يستطيع أن يفعل هذا؟ يستطيع أن يختم ختمة، ختمة بارك الله فيكم، ختمة كاملة. ولكن داؤنا هو العجز والكسل، داؤنا هو العجز والكسل. الشيخ محمد تقي الدين الهلالي كان يقول: داء العرب في هذه الأزمان ما هو؟ الكسل. قال هذا داؤه، داء العرب في هذه الأزمان هو الكسل. لذلك تجد بعض من في فكره شيء يقول ختمة في ليلة واحدة. أحبتي الكرام، هذا ثابت عن عثمان أنه كان يختم في ليلة، القرآن كان. من لم يعرف علاقة الرعيل الأول بالقرآن لا يستوعب هذه الأشياء. أرأيتم كيف نتعلق بهواتفنا؟ لدرجة أن الواحد يمشي وهو، لا أقول الرجل، المرأة تمشي وتصطدم بالرجال وهي تقلب في هاتفها، لا أقول عن الرجل، المرأة. الخطيب البغدادي كان يمشي وبيده جزء حديث يطالع فيه. فلذلك سبقنا القول، نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا. وأنا أعرف شخصيا إخواني الكرام أحد طلاب العلم أدركته وأعرفه جيدا، كان يراجع بعد صلاة العشاء مع أحد طلبة العلم يومين 10 أجزاء. وطبعا إخوان الكرام من المشهورين من المعاصرين بالعناية بالقرآن الشيخ عبد الله الغديان رحمة الله تعالى عليه، كان يدخل المسجد بعد الشروق مثلا يوم الجمعة فلا يصعد الخطيب على المنبر إلا وقد ختم، وكان سريع القراءة. يقولون، تذكر هذا ابنته عنه، بأنه كان يركب معهم من الرياض إلى الطائف فيستفتح بسورة البقرة، يصلون الطائف وقد ختم القرآن. فكان مشهورا بكثرة التلاوة، كان مشهورا بكثرة التلاوة فقط من باب التقريب. من كان متعودا على رياضة المشي يقطع الكيلومتر الواحد في كم مشية؟ في كم؟ 9 دقائق ودون ذلك، وبعضهم يقطع في 6 دقائق. وأما من كان يعني لم يمشي منذ سنوات يقطع الكيلومتر الواحد ربما في 20 دقيقة. واضح؟ هذا في جوانب الدنيا بارك الله فيه. فسبقنا القوم، نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته. طيب، فائدة: لا حد في الصلاة من ناحية الوجوب لما يقرأ فيها تطويلا وتقصيرا. يعني صليت صلاة العشاء قرأت بسورة قصيرة لا حرج، بسورة طويلة لا حرج، طولت ساعة لا حرج، هذا الأصل، يعني هذا هو الأصل. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا كله يدل على ألا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من المسلمين. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذم الناس فليخفف. ما قال يخفف إلى حد معين، ترى أقل من ذلك لا يصح. واضح بارك الله فيكم؟ فلو خففت أو طولت ما في شيء، وحد فاصل في المسألة. وقال القرطبي في التفسير: وأجمعوا على ألا توقيت في ذلك بعد فاتحة الكتاب. والزرقاني في شرح الموطأ يقول: وتخفيفه صلى الله عليه وسلم مرة وربما طول يدل على ألا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع. يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من قرأ بعد الفاتحة بنصف وجه فهذا قد خالف السنة، قرأ في سورة الفاتحة بثلاثة أسطر هذا أصاب السنة، لم يرد في هذا الشيء مخصوص ومنصوص عليه. عندنا مسألة مهمة جدا: هل يجوز في القراءة في الصلاة تنكيس آيات السورة الواحدة؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ أن نسأل الله العفو والعافية، رجل قرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى، فقرأ وبدأ بي ولم يكن له كفوا أحد وعكس، فهمتم بارك الله فيكم. قال ابن تيمية: وقراءة المؤخر قبل المقدم لم يجز بالاتفاق، هذا لا يجوز باتفاق العلماء. كلامنا عن تنكيج قراءة الآيات في السورة الواحدة في الركعة الواحدة، فهمتم سلمكم الله عن أي مسألة نتكلم؟ السورة الواحدة تقرأها منكسة في الركعة الواحدة. لو أن رجلا قرأ في الركعة الأولى خواتيم سورة مريم، وفي الركعة الثانية أول سورة مريم، ليس كلامنا عن هذه المسألة، وإنما كلامنا عن تنكيس الآيات. وطبعا إخواني الكرام، بعضهم يزعم أن حفظه متقن فيزعم أنه يقرأ الآيات بالتنكيس في غير الصلاة، وهذا طبعا أمر مذموم وليس بمحمود، هذا أمر مذموم وليس بمحمود. طيب عندنا مسألة: هل يجوز تنكيس سور القرآن الكريم؟ يعني رجل قرأ في الركعة الأولى بسورة غافر، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة الحج، أيهما أول في المصحف؟ الحج. رجل فعل هذا الأمر، ما حكم صلاته؟ أولا، جمهور أهل العلم أن ترتيب سور القرآن اجتهادي وليس بتوقيفي، ولكن استقر عليه العمل، هذا قول جمهور أهل العلم، بدليل وجود خلاف في ترتيب بعض سور القرآن في مصاحف بعض الصحابة. لكن هل يجوز التنكيس بين سور القرآن الكريم في الصلاة؟ ذهب بعض الشافعية وأحمد في رواية إلى الجواز، قالوا هذا عمل جائز، لا يعني هذا العمل لا كراهة فيه، فهمتم بارك الله فيكم، هذا قول. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وأيضا جاء معلقا في البخاري ووصله الترمذي، والإسناد بعض أهل العلم يعلم، هذا ليس مسند في البخاري لكنه معلق، أن الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص كان يقرأ بقول هو الله أحد وبعد ذلك بسورة، واضح بارك الله فيكم. فقالوا هذا دليل على ماذا؟ على التنكيس، وأقره نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا وعلق البخاري أيضا هذا الدليل الثالث، أن الأحنف سيد بني تميم هذا قرأ في الكهف، قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، أيهما قبل؟ يعني الكهف مؤخر، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما، هذا القول الأول. القول الثاني: ذهب الشافعية إلى الجواز مثل القول الأول، لكن قالوا هذا عمل خلاف الأولى، لو كان يجوز لكن الأفضل ألا تفعل هذا الأمر. قالوا هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، في الجمعة كان يقرأ بماذا؟ سبح والغاشي مرتبة، السجدة والإنسان، ما في تنكيس، وهكذا. وذهب المالكية وأحمد في رواية أخذ بها أكثر أصحاب الإمام أحمد، قالوا هذا عمل مكروه، والدليل قالوا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قيل له فلان يقرأ القرآن منكوسا، قال ذاك منكوس القلب. ويظهر الله أعلم أن أثر ابن مسعود محمول على تنكيس السورة الواحدة، فهمت بارك الله فيكم. وذهب الحنفية قالوا يكره في الفرض دون النفل، لأن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في النفل أنه خالف الترتيب، أما الفرض فلم يرد عنه أنه خالف الترتيب. والذي يظهر والله أعلم هو قول الشافعي أن هذا جائز لكنه خلاف الأولى، واضح بارك الله فيكم أن هذا جائز ولكنه خلاف الأول. فائدة: الركعة الأولى السنة أن يطال فيها. طيب، في صلوات السنة أن يطال في الركعة الثانية؟ سؤال، تعرفون الجواب؟ طبعا تعرفون الجواب. ها، الجمعة تقرأ في الثانية الغاشية، والغاشية أطول من الأعلى، واضح بارك الله فيكم. فالأصل أن الركعة الأولى هي التي تكون أطول. جاء في حديث أبي قتادة عند أبي داود، في حديث أبي قتادة عند أبي داود عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني إطالة الركعة الأولى كي يدركها الناس. وأذكر أن طالب صلى معي في أحد المساجد أيام الجامعة، فجاءه غضبا جدا، قال: الإمام يقرأ في الركعة الأولى، في الركعة الثانية من صلاة الفجر بيقول أعوذ برب الناس. سكن بعيد، الناس تفوتهم الصلاة، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لو أطال الإنسان الإمام في الركعة الأولى وأصاب السنة كي يدرك الناس الركعة الأولى. وجاء أيضا عن عمر أنه كان يصلي عند زوال الشمس، أي صلاة الظهر، ويطيل أول ركعة، ويطيل أول ركعة. فمن الحكم في ذلك إدراك الناس الركعة الأولى. طيب إخوان الكرام، نرجع إلى حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد الخدري، هل فيه دليل على أن الركعة الأولى تكون طويلة؟ انظروا في الحديث: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. حديث أبي قتادة: ويطول الركعة الأولى. في حديث أبي سعيد، هل فيه ذكر تطويل الركعة الأولى؟ لا. في حديث أبي قتادة فيه ذكر تطويل الركعة الأولى. طيب في حديث أبي سعيد ليش ما فيه ذكر تطويل الركعة الأولى؟ لأن الكلام عن الحزر، يعني التقريب، واضح بارك الله فيكم، أعطاك شيئا مقربا. أما حديث أبي قتادة لا، فصل، فهو مقدم على حديث أبي سعيد الخدري، فهو مقدم على حديث أبي سعيد الخدري. وبعض أهل العلم يقول الركعة الأولى ليس السنة أن يطال فيها، والدليل حديث أبي سعيد، ولكن الصواب تقديم حديث أبي قتادة لأنه نص على المسألة. طيب عندنا مسألة: الرجل قال لك صليت الظهر، هذا أخوان الكرام مر، هذه المسألة مرت عليه قبل أيام، امرأة تقول لي منذ سنوات طويلة، سنوات طويلة ليس أيام، سنوات، وهي تقرأ في كل ركعات الصلاة بفاتحة الكتاب وسورة في كل الركعات، ما حكم عملها؟ الجواب عندكم: يجوز. دليل الجواز، طارق فهمت المسألة؟ لو واحد قال لك صليت العشاء وقريت في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة، في الركعة الثانية الفاتحة وسورة، والركعة الثالثة الفاتحة وسورة، والركعة الرابعة الفاتحة وسورة، واضح بارك الله فيكم؟ تفضل. أوش الجوابك؟ الدليل نصف من ذلك، المقصود فاتحة الكتاب، هذا المقصود. وفي حديث أبي قتادة نص إن ما كان يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، واضح بارك الله فيكم. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري اللي ذكرته ليس نصا، يعني ما فيه دلالة قوية. الشافعية يرون استحباب ذلك، أن هذا مستحب. دليل حديث أبي سعيد، النصف من ذلك كما ذكرت، لكنه ليس بشيء نصف المسألة. وذهب بعض الحنابلة إلى جواز فعل ذلك أحيانا. ما الدليل؟ جاء عند ابن أبي شيبة عن الصنابحي قال: صليت مع أبي بكر المغرب فدنوت منه حتى مست ثيابي ثيابه أو يدي ثيابه، فقرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. واضح بارك الله فيكم. فهذا جاء عن الصحابة، لا حرج في ذلك، لكن الأفضل ألا تواظب على هذا. مسألة: رجل صلى الظهر جهريا وصلى العشاء سريا وهو إمام، ما حكم صلاته؟ باطلة أو صحيحة؟ ها دليلك؟ أتكلم عن الجهر والإصرار. قد يقول لك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا صلى على خلاف السنة. واضح؟ هذا الإشكال. صلاته صحيحة لكنه خالف السنة، وهذا بإجماع أهل العلم. قال النووي: السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. قال: وهذا كله بإجماع المسلمين. فهذا يعني الجهر والإسرار هذا من سنن الصلاة وليس من واجبات الصلاة. فلو أن رجلا نفترض صلى العشاء سريا لا شيء عليه، وصلى الظهر جهريا، خالف السنة ولكن صلاته صحيحة، خاصة وأن المسألة فيها فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إلا طبعا لو واظب طول السنة يصلي الظهر جهريا فهذه بدعة، وطول السنة يصلي العشاء إمام يصلي العشاء سريا هذه بدعة. واضح بارك الله فيكم. طيب، قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم على ذلك. رواية الطبراني ضعيفة وإسنادها ضعيف، والله تعالى أعلم. فائدة: حديث جبير بن مطعم رواه البخاري، وفي بعض ألفاظه عند البخاري، ورواه مسلم، لكن في بعض ألفاظه عند البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. والحديث البخاري، والحديث البخاري. فائدة: ما حكم القراءة في المغرب دائما بقصار المفصل أو بسور قصيرة؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ سواء كان من قصار المفصل أو تقصير صلاة المغرب. في صحيح البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، بطول الطوليين. قال الحافظ بن حجر: طولا تأنيث أطول، وفسرت الطول بالأعراف والطوليان بالأعراف والأنعام،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة طويلة ليس سورة قصيرة، سورة الأعراف. فلو أطال الإمام في صلاة المغرب فطيب، ولكن الغالب على عمل النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في المغرب أم التقصير؟ الدليل هاي جماعة، التطويل أم التقصير؟ تفضل. يعني ما أنا ما أعرف جوابك ترى الشيخ، أنا ما سألتك عن الدليل، قلت لك جوابك الآن. ما هو جوابك الآن؟ هذا جوابك بعدين نسمع الدليل. ترى هذه حيدة، حيدة عن الجواب. التقصير. الدليل؟ أحسنت. ودليل ثاني، كان صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة المغرب ويقول الصحابي: وإن أحدنا ليبصر مواقع نبلي. حديث رافع بن خديج مر معنا، واضح بارك الله فيكم. لذلك يقول الترمذي عن القراءة بقصار مفصل في المغرب، وعلى هذا عمل أهل العلم. يقول الترمذي ويقول ابن رجب كأنه يحكي الإجماع، كأن الترمذي يحكي الإجماع. فالسنة في صلاة المغرب ألا تطيل، لكن لو طولت أحيانا فطيب. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب، فائدة. يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السورة وأوسطها فلم يحفظ عنها، وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. هذا هو الغالب. لكن هل قرأ النبي عليه الصلاة والسلام من وسط السورة في الصلاة؟ نعم، في سنة الفجر قرأ من وسط سورة البقرة، وسط سورة آل عمران. طيب، عندنا مسألة: استحباب قراءة السجدة، وهل أتى في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ ونبه على نقطة وعلى مسألة. بعضهم يقول: تعبنا من سماع القبر والجن والنار والعذاب وغيره، قتلنا المشايخ في الكلام عن هذه الأمور، هل هذا الكلام صحيح؟ إخواني الكرام، أنا أسألكم سؤال، أجيبوني، ربما أنا أخطأت. متى آخر محاضرة حضرناها عن عذاب القبر؟ متى؟ جاوب. في حد يتكلم الآن عن عذاب القبر؟ أنا أتكلم بشكل عام إخواني الكرام، أتكلم عن الأمور، يعني طبعا المشايخ والعلماء ما يقصرون، تدروسنا هؤلاء، لكن قصدي في حديث الناس، يعني في حديث الناس ومجالس الناس، في أحد يتكلم عن عذاب القبر؟ أجيب الشيخ: سمعت يندر. بس متى آخر مرة سمعت من يتكلم في المجالس عن هذه الأمور؟ يعني ما نذكر شيء قريب، صحيح؟ طيب، عن النار متى سمعنا؟ منذ دهر، واضح بارك الله فيكم. هذا كلام الناس، يعني أتكلم عن واقع المجالس. فنقول له قبل أي كلام: متى آخر مرة سمعت واحد يتكلم عن عذاب القبر؟ بس اذكر لي هذا. قد ننصدم من الجواب أخواني الكرام، منذ سنوات. هذا رقم واحد. في يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ماذا؟ في يوم العيد، صلاة العيد، يقرأ بأي سورة؟ الأعلى والغاشية يوم القيامة، واضح؟ في صلاة الجمعة يقرأ بماذا؟ الأعلى والغاشية، غاشية يوم القيامة. فجر الجمعة السجدة: ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وهل أتى على الإنسان، في ذكر الآخر. فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب، لماذا ما كانوا يتضايقون من هذا؟ ما كان يضايق الصحابة لو حدثوا عن الموت والقبر وعذاب النار، ما كلف الله يقوم من هذا. لماذا؟ قلوبه سليمة. واضح؟ اللص أغضب ما يغضب عليك إذا تحدثت معه عن الأمانة، والموظف المتلاعب يغضب غضبا عظيما إن كلمته عن الأمانة. فهمت؟ بارك الله فيكم، نسأل أن يرحم ضعفنا وتجاوز عنه. قال النووي: اتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة قراءة السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، ويقرأ السورتين بكمالهما. هذا طبعا عند الشافعية، وبعض أهل العلم يقولون منهم المالكية يكره قراءة ما فيه سجدة في الصلاة المفروضة لئلا يقع التشويش على الناس، وبعضهم يقول أيضا منهم الحنفية يكره المداومة على السجدة والإنسان في فجر الجمعة لئلا يظن الناس وجوب ذلك، والصواب استحباب ذلك، أنك تقرأ السجدة والإنسان، وأحيانا لو خالف الإنسان لا حرج. واضح؟ بارك الله فيكم. يعني حدثني أحد طلاب العلم قال: الناس في الحج وقد تعبوا تعبا عظيما، قد صلينا الفجر فقرأ أحد بالسجدة والإنسان، هذا قد يكون في مشقة على الناس، قد يكون في مشقة على الناس. وطبعا في ذكر السجدة والإنسان وقراءة في فجر الجمعة، الساعة تكون في أي يوم؟ يوم الجمعة. فذكر فنقرأ أو يستحب قراءة هاتين السورتين لما فيهما من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك. ويقول ابن تيمية: لا ينبغي المداومة على ذلك، يعني طيلة السنة تقرأ هذا. طبعا هذا في أيامه، أما الآن إلا من يفعل هذا الأمر. واضح؟ بارك الله فيكم. وهنا فائدة: من كان إماما وأراد أن يطبق هذه السنة فليقرأ بالحجر. قال لي أحد الأئمة هنا، قال: قرأت بالحجر. قال: فالناس ما كان عندها أي إشكال، رأت بأن الأمر سهل يسير جدا يعني. وقد صليت وراء أحد الأئمة وقرأ بي السجدة والإنسان تقريبا كم وجه السجدة والإنسان؟ 5 أوجه تقريبا. فقلت لرجل والدي كان معي، قلت له: تعرف أن الإمام قرأ ب5 أوجه؟ 5 أوجه. قال: سبحان الله، ما شعرت بهذا. واضح؟ بارك الله فيكم. فمن حبب السنة للناس أحبوها بإذن الله. طيب، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الترمذي، أخرجه 5 وحسنه الترمذي، والخبر إسناده صحيح، وأصله في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح البقرة فقرأ بالنساء ثم آل عمران، قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. خبر أصله في صحيح مسلم. مسألة: سؤال الرحمة والتعوذ بالله من النار هل يكون في الفرض والنفل؟ الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في النفل في صلاة الليل. ذهب الشافعية والحنابلة لاستحباب ذلك في الفرض والنفل للإمام والمأموم، والحنفية كرهوا ذلك للإمام والمأموم في الفرض والنفل عكس القول الأول. قالوا: وسؤال الرحمة والتعوذ بالله من النار حسن في التطوع الفذ، لو صليت وحدك فتفعل ما جاء في الحديث. وذهب الحنابلة في رواية أن ذلك مستحب في الفرض، في النفل دون الفرض، لأن الوارد في النفل ولم يرد في الفرض. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول وجيه، فمن فعل ذلك في الفرض لم يخالف السنة، فالأصل أن ما ثبت في الفرض في النفل يثبت في الفرض، إلا بدليل، ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل. وأيضا في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام عن عبد الله بن عن عبد الله بن السائب قال: أخر عمر بن الخطاب كرم الله وجهه، هكذا في الأصل، أخر عمر بن الخطاب كرم الله وجهه العشاء الآخرة فصليت ودخل فكان في ظهر، يعني عمر تأخر والإمام شرع في الصلاة، فكان في ظهر عبد الله بن السائب، فقرأ الإمام والذاريات ذروا، قال فقرأت، عبد الله بن السائب هو الذي قرأ، والذاريات ذروا حتى أتيت على قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا في أي صلاة؟ صلاة العشاء. فرفع عمر صوته وقال: أشهد. هذا في فضائل القرآن لابن عبيد القاسم بن سلام. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمير بن سعد قال: صليت مع أبي موسى الأشعري الجمعة فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى، وهو في الصلاة، هذا في الفرض. وأما في النفل، عن عائشة رضي الله عنها أنها مرت بقول الله عز وجل: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش في الصلاة؟ قال: في الصلاة. فائدة في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري: إذا قال الرجل في الصلاة: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: فليصلي عليه. وابن سيرين يقول: كانوا إذا قرأوا القرآن لم يخلطوا به ما ليس منه ويمضون كما هم. يعني لو مر عليك قول الإمام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فسكت، لا شيء عليك، واضح بارك الله فيكم، لا شيء عليك، لأن بعضهم إذا شافك تسكت يروح باله بعيد بارك الله فيكم، هذا في عنده شيء، هذا لا يحب الرسول، كيف لا يحب الرسول الله عنك؟ وهناك مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بنبينا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر المتقابلين. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فإذا خير أخوانا الكرام، من نظر إلى طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقرأ، كيف كان يسبح في الركوع والسجود وغير ذلك، تغيرت صلاته، نعم تغيرت صلاته. يعني الواحد منا أحيانا قل والله أحد، قل عفو رب الناس، في المغرب بالأعراف، في المغرب اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا يا رب العالمين، أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ الجهر، نعم. الآن لو أن رجلا فاتته صلاة العشاء وصلى في البيت وحده، يصليها بارك الله فيكم مثل المسجد، هذا أين كنا نحتاجه أيام الحج، واضح بارك الله فيكم، نعم. وطبعا توجد رسالة أخوان الكرام كبيرة، الأحاديث الواردة في القراءة في الصلاة، رسالة كبيرة، يعني ما الآيات أو أحكام القراءة في الصلاة، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، هذا نقل لنا الأخوان الأفاضل، واضح بارك الله فيكم. طيب تفضل مشمل. يظهر والله أعلم أن لو صلى الإنسان العشاء منفردا أن المسألة ليست أن يسمع نفسه، بل أعلى من ذلك، والله أعلم، لأنهم يقاعدون أيضا قاعدة مشمة: القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء مثل الأداء هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أكرر اعتذاري منكم عما وقع وعن الخلل بارك الله فيكم في بعض توقيتات الدروس، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.